إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، أمتنا الإسلامية أمة مجيدة عريقة الأصل، عزيزة بكتاب ربها وبسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ولقد بلغت هذه الأمة أعلى درجات الرقي والحضارة والرفعة لما كانت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، ولقد تأخرت هذه الأمة كثيرا كثيرا لما اتخذت كتاب الله وراءها ظهريا. ولا يغني عنها كثرة الحفاظ الذين يحفظون القرآن ولا يدرون معانيه، ولا يعرفون فوائده وكنوزه. فإن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا إلا قال الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، وسيفتح القرآن حتى يأخذه الصغير والكبير، والعبد والحر، والرجل والمرأة. سيفتح القرآن كما هو في زماننا هذا، ونحن في هذه الأيام التي تبتدئ فيها إجازات طلاب المدارس، قامت مراكز القرآن بهذه الإعلانات والتي يبالغ فيها بعضها أنه يمكن حفظ القرآن في شهور قلائل. وهذا أيها الإخوة يحمدون عليه، إلا أنهم يفتقدون شيئا هاما، ألا وهو الاهتمام بفهم القرآن وتدبر معانيه. فإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل القرآن من أجل هذا. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالعناية العناية أيها الآباء بأبنائكم أن يعرفوا معاني القرآن. والكثير منا يحسب ويظن أن الطفل الصغير ربما لا قدرة له على معرفة المعاني، وهذا خطأ. فإن الطلاب الآن في المدارس يدرسون مناهج بها معلومات كثيرة وغزيرة، ويفهمونها وينجحون في الامتحانات ويحققون أعلى الدرجات، وهذا مما يبين أن هؤلاء الأطفال الصغار يفهمون ويعلمون. ولقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس التوحيد وهو غلام، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الخطبة أيها الإخوة نريد أن نتعلم سورة من سور القرآن، وهي سورة بحاجة إلى بيان، وهي سورة النازعات. هذه السورة أيها الإخوة تدور على إثبات اليوم الآخر، وأنه كائن لا محالة، وأن الهلاك والدمار والخسارة على من كذب بهذا اليوم ولم يستعد له. كبقية السور التي في حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف، فإن هذا الحزب اهتم كثيرا باليوم الآخر وما يكون فيه. افتتحت هذه السورة بإقسام الله تبارك وتعالى بالملائكة وصفاتها وأفعالها، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن أمر اليوم الآخر سهل هين عليه سبحانه وتعالى، فما شأنه إلا زجرة واحدة فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من كذب بهذا اليوم فعقوبته الدمار في الدنيا والآخرة، كما حصل لفرعون الذي تكبر وطغى، فأهلكه الله تبارك وتعالى في الدنيا بالإغراق، ويوم القيامة بالإحراق في جهنم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذا اليوم هو الطامة الذي بلغت أهواله كل مبلغ، وأن الإنسان في هذا اليوم يتذكر ما سعى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لا فائدة في البحث عن موعد هذا اليوم، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل به، وإنما يكفي المسلم العاقل أن يعرف أن هذا اليوم يوم قريب كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما آية. يقول الله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه كلها أوصاف وأفعال لملائكة الله تبارك وتعالى. النازعات الملائكة حينما تنتزع روح الكافر، فإن الكافر إذا جاءه أجله تأتيه الملائكة وتدلس منه مد البصر، فإذا رآهم تفرق روحه في جسده، فإذا أراد استخراجها فإنها تستعصي عليهم فيضربونه، فيأتي ملك الموت وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هو الحديدة التي يشوى بها اللحم، فإذا كانت في الصوف المبلول فإن انتزاعها يكون شديدا وأليما. فالنازعات الملائكة التي تنتزع روح الكافر، والناشطات نشطا الملائكة التي تقبض روح المؤمن، فإن النشط هو الحل، فكأنها تحل روحه من جسده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تخرج روحه كالقطرة تسيل من فم السقاء، فتخرج بيسر وسهولة. والنازعات غرقا الملائكة تنتزع روح الكافر، والناشطات نشطا الملائكة تقبض روح المؤمن، والسابحات سبحا الملائكة التي تسبح في الفضاء بأمر الله تبارك وتعالى، كما في صلاة الصبح وصلاة العصر تنزل ملائكة ويصعد آخرون ويسبحون في الفضاء. فالسابقات سبقا التي تسبق وتسارع في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، فالمدبرات أمرا التي تدبر أمر هذا الكون بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالملائكة، فإن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ويظهر هذا الإيمان في سلوك المؤمن، فإنه في مجلسنا هذا تجلس معنا الملائكة يستمعون الذكر، يجلسون على أبواب المساجد في يوم الجمعة، يكتبون الناس الأول فالأول، فإذا صعد الإمام جلسوا يستمعون الذكر. ووالله إن الذي يؤمن بهذا ليظهر هذا في سلوكه، فيبكر إلى صلاة الجمعة حتى يكون اسمه في أعلى القائمة. والخطيب الذي يخطب يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول ولا يخالف قوله بفعله، فإن هذه الملائكة تشهد عليه يوم القيامة. وبعد أن تنتهي صلاتنا فالذي يجلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، فإن الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما زال في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يغرو فيه، ما لم يحدث فيه. فنؤمن بهذا أيها الإخوة،
ثم قال الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. اختلفت عبارة المفسرين عن هاتين الآيتين، وحاصلها يرجع إلى النفختين، فإنه إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فإنه ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيسقط من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. روى أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مضى ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قلوب يومئذ واجفة قلقة وشديدة الاضطراب، أبصارها أي أبصار أصحابها أبصارها خاشعة ذليلة، يقولون أي في الدنيا يقولون استهزاء واستبعادا: أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة. هذا أسلوب عربي معروف يدل على رجوع الإنسان إلى حالته الأولى. أئنا لمردودون في الحافرة، أي نرجع إلى حالتنا الأولى بعد الموت فنكون أحياء. أئنا لمردودون في الحافرة. ولذلك قال الشاعر: أحافرة على صلع وشيب، أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعار. يعني أنه يرد إلى حالة الصداع بعد الصلع والشيب. أحافرة أي يرد إلى أمر الأول على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعار، أي إذا رددت إلى هذه الحالة. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. العظام النخرة البالية الجوفاء التي يدخل فيها الهواء فيسمع لها نخير. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يشكون في البعث ويقولون: لئن كان هذا صحيحا ورجعنا فإننا نخسر الخسار الكبير. وصدقوا والله، فإن الله تبارك وتعالى قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال الله تبارك وتعالى مسليا لنبيه من هذا التكذيب ومحذرا للمكذبين أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، فقال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز حده، فقل هل لك إلى أن تزكى. يعرض عليه بأسلوب لطيف: فقل هل لك إلى أن تزكى، فلا تزكية للنفوس إلا بالإسلام، ولا تطهير للنفوس إلا بالإيمان، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أكون دليلا لك إلى ربك الذي خلقك ورباك وحباك بالنعم. فأراه الآية الكبرى ومع ذلك فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أدبر يسعى وكاد موسى عليه السلام وجمع له الجمع ليحسب أنه يغلبه، فهزمه الله تبارك وتعالى فحشر أي جمع جموعه فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فماذا كان جزاؤه بعد ظهور الآيات البينات؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكل الله تبارك وتعالى به نكال الآخرة والأولى. ففي الدنيا الإغراق ويوم القيامة الإحراق، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولما كانت القيامة تواترت بها الأدلة شرعا وعقلا، قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسميت طامة لأن أهوالها طمت عن الحد وبلغت المنتهى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فيخرج لكل إنسان صحيفة فينظر فيها فيتذكر سعيه ويتحسر: لماذا فعلت هذه السيئة؟ لماذا قصرت في هذه الحسنة؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ويراها الجميع وإن منكم إلا واردها، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. وللعلماء في ذلك قولان: الأول خاف مقام ربه في الدنيا، وذلك بأن يراقب الله تبارك وتعالى، خاف مقام ربه، خاف اطلاع الله تبارك وتعالى عليه. والقول الآخر في الآخرة، وهو مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى رسوها وإرساؤها؟ كالسفينة إذا رست في الميناء، أيان مرساها؟ متى إقامتها؟ متى وقوعها؟ فيما أنت من ذكراها لا علم لك بها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فلا ينتفع بالإنذار بالساعة إلا من يخشى الله تبارك وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا كانت الساعة قريبة فما علينا إلا أن نستعد لها بالإيمان والعمل الصالح. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله تبارك وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده. فمن فوائد هذه السورة أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. وأما المسلم فلا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. الفائدة الثانية الإيمان بالملائكة، ويظهر ذلك في سلوك المؤمن كما تقدم بيانه. الفائدة الثالثة أن الساعة قريب لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا مما يوجب علينا أن نستعد للساعة لأنها تأتي بغتة. ولذلك روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال له ما أعددت لها. فهذا هو الذي ينبغي أن ننشغل به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه فيما أنت من ذكراها، فقال الرجل أعددت لها حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. فنستعد للساعة بحب الله ورسوله، الحب الصادق الذي يثمر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا من فوائد هذه السورة أن رأس الأمر وملاك الأمر خشية الله تبارك وتعالى، وتكرر هذا في هذه السورة في ثلاث مواضع. في ثلاثة مواضع: الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فلا يعتبر إلا من يخشى الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وأيضا من فوائد هذه السورة أيها الإخوة مجانبة الكافرين وسلوكهم وصفاتهم، ومن أخصها التكبر على الله تبارك وتعالى والتكبر على الحق. فاحذروا التكبر عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإن كثيرا من الناس يتضح لهم الدليل والبرهان على أن كذا حرام وعلى أن كذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يصر على ما هو عليه. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من التكبر على الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حد الكبر فقال هو بطر الحق وغمط الناس. وأيضا من فوائد هذه السورة أيها الإخوة أن العتاة والمتكبرين وأصحاب الوجاهات يدعون باللين والرفق، كما وجه الله تبارك وتعالى نبيه موسى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأيضا من فوائد هذه السورة أيها الإخوة أن الذي يعوق عن طريق الجنة، الذي يعوق المسلم عن طريق الجنة اتباع الهوى والركون إلى الدنيا، كما قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق، كما ورد في هذه السورة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.